بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنحن مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي سورة القتال، وهذا هو لقاؤنا الثامن في ظلال هذه السورة العظيمة. نواصل الحديث حول قول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وهذه الآية تلخص وتشير إلى مصارع الأمم السابقة من الكافرين الأوائل الذين بلغوا من القوة ما لم يبلغه كفار هذه الأمة، وكان لهم من القوة والتمكين ما لم يكن للكفار في هذه الأمة. ومعنى ذلك أنهم لن يعزوا على الله، لأن أشد منهم لم يعز على الله، لن يصعبوا على الله أبدا، ولن يفلتوا من قدرته، لأن من كان أقوى منهم من الكفار السابقين ما نفعتهم قوتهم ولا أغنى عنهم جمعهم شيئا، فقد دمر الله عليهم. وللكافرين من هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وللكافرين أمثالها، سوف يدمر الله عليهم كما دمر على السابقين بيوتهم وقوتهم وأموالهم وسلطانهم وعروشهم وحضاراتهم، كل شيء يدمر عليهم، فيصيرون بعد ذلك سطرا في التاريخ، سطرا في كتاب التاريخ، يصيرون بعد ذلك مجرد ذكرى لحادثة حدثت في الزمان الغابر، يتذكرهم الإنسان أحيانا وينساهم أحيانا كثيرا. ولماذا يفعل الله هذا العذاب الشديد بالكفار على مر الأزمان والأعصار؟ لماذا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه الآية تابعة للآية السابقة، أي فعل الله هذا بالكافرين ولم يفعله بالمؤمنين، عذب الكافرين وحفظ المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المولى هو من يتولى غيره، وتقال للسيد وتقال للعبد. فكان نافع مولى ابن عمر، أو مولا لابن عمر، فالعبد مولا لسيده، ويقول مولاي عبد الله بن عمر، وهكذا نحن موالي لله، الله يوالينا برحمته ونعمته وشريعته، حتى إنه ليقول لنا: كلوا كذا ولا تأكلوا كذا، اشربوا كذا ولا تشربوا كذا، ينظم لنا حركة حياتنا كلها ويتولانا بعناية فائقة سبحانه وتعالى، ويولي المؤمنين عناية أكبر فيدافع عنهم ضد عدوهم ويمكن لهم ويستخلفهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا ويمنع عنهم سلطان الكافرين. فالله تعالى يتولى المؤمنين برحمته، فهنيئا للمؤمنين بموالاة الله وبولائهم لله سبحانه وتعالى. والعبد كذلك مولى لسيده لأنه يتولاه بالطاعة ويتولاه بالسمع لأمره، فلا يحب أحدا مثل ما يحبه ولا يسمع لأحد مثل ما يسمع له ولا يطيع أحدا مثل ما يطيع مولاه. ولذلك يبلغ درجة عظيمة من الإيمان يستشعر فيها لذة الإيمان وحلاوته من أحب لله وأبغض لله، ومن كان لا يحب شيئا مثل ما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند ذلك يستشعر لذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوته. فالله مولى الذين آمنوا لأنهم تولوه بطاعته، تولوه بالإيمان والعمل الصالح، تولوه ولاية عظيمة جدا دون مناقشة أو مراجعة. حينما وجههم في الصلاة إلى بيت المقدس وهم بجوار الكعبة في مكة قبل الهجرة لم يقولوا لماذا، ولم يقولوا يا ربنا الكعبة بجوارنا في حس أجسادنا وفي حب قلوبنا فلتجعل لنا الكعبة أحسن، لا، لم يختلفوا على الله، رضوا واستقبلوا بيت المقدس. أذن الله تعالى بالهجرة وترك البلد الحبيب بما فيه من أهل وعشيرة وأموال وثروة وغير ذلك. قالوا سمعنا وأطعنا. يؤذوا في سبيل الله ويضطهدوا من أجل دينهم بشكل واسع جدا وخطير، ويستطيعون أن يواجهوا الكافرين في منظورهم وبتصورهم، ولكنهم حين يستأذنون في الجهاد الله يقول لهم لا، يستأذنون في أن يدفعوا أو يردوا عن أنفسهم، فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني لم أمر بهذا بعد، لسه ما جلناش الأمر من القيادة العليا للدنيا كلها، لم يأتنا الأمر ولا الإذن من الله سبحانه وتعالى. قلوا إزاي؟ ليه؟ إحنا شوية؟ إحنا أقوياء ونضطهد، لابد أن ندفع، لابد؟ لا، سمعنا وأطعنا. ويتحملون ويعرضون عن المشركين كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وهناك بعد الهجرة إلى المدينة يخرجون لمربح ومكسب سهل يسير دون قتال ولا شوكة، تأخذون قافلة من قوافل قريش التجارية يعوضون بها ما فاتهم في مكة من مال ونحوه، فيقوم 300 رجل ويزيدون قليلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أخذ سلاح أو مرافق تحملهم أو عدة لقتال، ولم يحسبوا حسابا للقتال. وفي الطريق ينزل عليهم الأمر العلوي من الله الأعلى سبحانه، ينزل عليهم التوجيه العظيم من رب هذا الدين أن قاتلوا. نقاتل؟ قاتل من؟ قاتلوا ألفا ونحن ثلثهم نقاتل مسلحين ونحن مجردون من السلاح. نعم امض يا رسول الله لما أمرك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. تجردوا عن حساباتهم، نسوا الأرقام والأحزام والأشكال والصور، تركوا كل علومهم وخبراتهم وأسلموا لله وحده لا شريك له، وسلموا قيادهم لله تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النصر المبين يوم بدر، وغيرها وغيرها. دعوا إلى الجهاد فجاهدوا، دعوا إلى بذل النفس وبذل المال فلم يتأخروا، كانوا موالين لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. بل ظهر منهم الولاء الزائد عن الحد المطلوب، فكان من طاعتهم الزائدة ما ذكر في هذه السورة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ربنا ما ينزلش عنها سورة من القرآن كمان ثاني، فتعلمون لماذا تنزل السور؟ تنزل بآيات فيها أحكام وتكليفات، ستكلفون بأمر بعد أمر وتشريع زائد على التشريع الذي عندكم. مرحبا، لولا نزل السورة. يتمنون هذا مع علمهم ما يكون في السور من تكليفات وتشريعات وأوامر ونواهي، كانوا يسابقون التشريع قبل أن يخبرهم الله تعالى بالحلال والحرام في أمور كثيرة، كانوا يسارعون ويسألون عنها حتى نهاهم الله تعالى. يستعجلون الأحكام، يستعجلون التشريع، كأنهم يقولون نحن في طاعتك يا رب، أتريد منا شيئا آخر؟ سبحان الله. حتى نهاهم الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يسألونك عن الخمر والميت، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك ويسألونك. لماذا؟ يريدون أن يعرفوا، يعرضون حياتهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي الرجل بنفسه ولا ينتظر أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة. وكذلك في أحوال المسلمين عامة يعرضون أحوالهم وحياتهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام لتضبط مع الشرع وليحكموا فيها أمر الله. لو إحنا هنقول ننتظر لما ربنا يقول حاجة، خلينا زي ما إحنا، وهو يسر على الناس يسر علينا، ويوم ما يجي امر يقول لك لا لا ده جاي بني اسرائيل مش بتاعنا احنا ده، ويتخلص منه، لا هذا نزل في فلان لا يقصدني انا. بعض الناس في هذه الايام يقول كلما قرات علمت شيئا جديدا في الدين فوجب علي العمل به ولا استطيع ان اعمل، يبقى الحل ايه؟ لا اقرا. مش قارئ تاني، كل ما اقرا اتعلم العلم يجيب عمل وانا مش قادر اعمل خلاص لن اقرا. هكذا يتخلص، يفرد رقبته من رفقه الاسلام والطاعه لله رب العالمين. لكن الصحابه ما كانوا هكذا، لكن المؤمنين الاوائل ما كانوا هكذا، بل كانوا يعرضون. ياتي الرجل والرجل والرجل عدد، كل منهم ياتي مره يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخلت في الإسلام وعندي 8 زوجات. ما تخليك قافل على نفسك، ما تفتحش أبواب الريح على نفسك. 8 8 حتى إذا قال لك شيئا فاتبعه، لكن هو الذي يسابق ولا ينتظر. عندي 8 زوجات، عندي 10 زوجات، عندي 5، عندي 6، عندي 3، عندي 4، كل يأتي ويخبر ما عنده. يعني الحكم أعمل إيه كده؟ كويس ولا فيه تعليمات؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك 4 وطلق من شئت منهن. اختار 4 والباقي ده زيادة لا تحل لك. هو رجال النفس مبسوط فرحان بأمر الله تبارك وتعالى، لا يرجع وهو ندمان، لا يرجع وهو متحسر ونقول له خلنا نروح بس احنا كنا عايزين، لا لا لا، فهو فرح بذلك. المرأة تذهب من نساء الأنصار، تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، من أهلنا، أهليها العيلة الأسرة حدش غريب، إن الرجل من أهلنا لا يدخل علينا، أي بدون استئذان، إدخلنا فجأة، وإحدانا أي من النساء، مش أنا رب، أنا والحي كله كده، النساء كلهم، هذا كلامهن، هذه رغبتهن، هذه شكواهن، فاحكم فيها يا رسول الله عليه السلام. إن الرجل من أهلنا لا يدخل علينا، وإحدانا تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها والد ولا ولد. يبقى أهلنا هم مين؟ أبوها، ابنها، أخوها، أقرب الناس إليها، محارمها، محارمها، ولكن قد يدخلون عليها وهم محارم، نعم، ولكن يرون ما لا يحل لهن. فالمحرم له حدود مع المرأة التي هي ذات رحم له. الرجل مع بنته في حدود برضه، مش بنته بشوف كل حاجة أو أمه يرى كل شيء، لا، حتى لو كان هو الخادم لها والكفيل لها وهو الذي يحميها ويغسلها في الدنيا وهي حية، وحتى لو غسلها بعد الممات لا يحل له أن يرى ما بين صدرها وركبتها، هذا مكان محرم لا يرى، بل أكبر من ذلك، العورة بينهما أكبر من ذلك. فتسأل المرأة انزعجت من هذا الأمر، أبوها يرى، ابنها، أخوها يرى فجأة، فأزعجها هذا الأمر هي وغيرها من النساء. فأنزل الله تعالى إجابة لسؤالها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى بضع آيات. شرعت أدب الاستئذان، هم الذين كانوا يقترحون أن ينزل قرآن جديد أو زائد على ما نزل، أو تشرع أحكام بعد الأحكام أيضا معها، أن يستفيدوا من أوامر الله محبة في الله تبارك وتعالى. هذا ولاء عظيم جدا، ولاء عظيم. ده الواحد من النهاردة يسمع إن الربا حرام، وشوية يسمع الخمر حرام، شوية يسمع السجائر تتحرم على الدنيا كلها، حرام عليكم بقى، فاكت ضاق بالحرام، حرام حرام حرام، وهو لو عد الحرام في حياته لا يجد 1/10 من نسبة الحلال. فما فيش الحلال عندك كام؟ كثير جدا لا يعد ولا يحصى. ولذلك عد الله في القرآن الحرام ولم يعد الحلال، لأن الحرام قليل يعد، ممكن نحسبه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أزلام ذلكم قسط. هذه محرمات الذبائح، محرمات الأنعام، الميتة بأنواعها والدم، محرمات في المطعومات يعني. طيب الحلال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيبات ثلاثة، كم سن، كم نوع، لا تعد. كل ما كان طيبا تستطيبه النفس ولا يصيب الجسم بضرر فهو حلال، الأصل فيه أنه حلال بعيدا عن الذبائح، بل وذبائح أهل الكتاب حلال لكم أيضا، اليهود والنصارى كل من ذبائحهم لو ذبحوا، أما أن يصعق بالكهرباء أو بنحو ذلك أو يقتل الذبيحة لا يذبحها كما يفعل في أوروبا وأمريكا كده في الدول المتقدمة، يرون أن الذبح جناية عن الحيوان فيصرعونه أولا بالكهرباء وغيرها وبعدين يذبحونه بعد ذلك، فربما ذبحوه بعد أن يموت فيكون ميتا. لكن لو ذبحوا فقط ذبحا بالطريقة الشرعية وهي قطع هذين العرقين في جنبي العنق مما يلي الصدر، إذا فعلوا ذلك كل من ذبائحهم ولو لم يقولوا بسم الله الله أكبر. الله وسع عليك في الأكل وفي الشرب، هذا كله حلال لا يعد. وقال في المحرمات من النساء في الزواج: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى أن قالوا المحصنات من النساء في سورة النساء عدد. طيب الحلال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، شيء لا يعد، شيء لا يعد، أجمله في كلمة عجلك إيه وضيئة كثير جدا، نساء كثيرات كلهن حلال لك، يختر منهن من شئت، وكلم وليها وأعطها مهرا وتزوجها لا حرج عليك. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وانظر إلى هذا المد في هذا المكان، المسألة ممدودة واسعة جدا. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام، محسنين غير مسافحين، في آية ثانية ولا متخذي أقدام، يعني محسنين أي متزوجين، أردت الزواج والإحصان لا حرج عليك، غير مسافحين أي غير زانين، ليس زنا بأجرة إنما زواج نكاح دائم، ولا متخذي أقدام ليس صحبة، واحد صاحب واحدة يستمتعان ببعضهما ويعطيها أجر على ذلك حرام وزنا. فالله تعالى اختصر أو عد الحرام لأنه قليل معدود، أما الحرام أما الحلال فهو كثير لا يعد. فلذلك كان المؤمنون الأوائل رضي الله عنهم ورحمهم الله وجعلنا معهم كانوا يسابقون الشرع، يطلبون أمر الله تعالى، بل كانوا يوالون الله موالاة زائدة عن الحد الذي شرعه، وهذا يدل على المحبة الصادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ عن الله أمورا: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فكان هذا لا يكفيهم، وهذا نستكثره نحن هذه الأيام، لكن لازم تعمل بكل السنن، جت على السنة دي، أيوة جت على السنة دي، نعم، ربما كان الفوز بسببها. إنما المؤمنون الأوائل رحمهم الله كانوا يأخذون ما أمر به وينتهون عما نهى عنه، وفوق ذلك كانوا يتطلعون إلى المزيد، يتطلعون إلى إيه؟ المزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم صياما خاصا به اسمه صيام الإيه؟ حد عارفه؟ الوصال عارفينه طبعا، صيام الوصال، أن يصوم مثلا 3-4 أيام 5 أيام دون أن يفطر بينها لا بليل ولا بنهار. الصحابة علموا ذلك ولم يأمرهم، لكن يصوم في نفسه، ولاحظوا عليه عدم الإفطار أبدا لا ليلا ولا نهارا، فأحبوا أن يفعلوا مثله كده تطوعا محبة اقتداء. فصام البعض مثل ما صام النبي عليه الصلاة والسلام وواصلوا الصيام، فشق ذلك عليهم وكان صعبا، فقال: يا رسول الله صمنا كما تصوم فتعبنا. قال: وأيكم مثلي، إني أجيد يطعمني ربي ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. ما منعهم حتى إذا اشتكوا أشفق عليهم وأشار إليهم، يعني أنه ليس واجبا عليكم، ليس واجبا عليكم أن تفعلوا مثل ما أفعل، وكانوا حريصين جدا أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن يزيدوا عليه، هنا يفعلوا مثله فيما خصه الله به ورد أنهم كانوا يستزيدون العمل أكثر من رسول الله عليه السلام. حديث الرهط الثلاثة تعرفونه، حينما جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته كيف يعبد الله، فلم يجدوه، ووجدوا عائشة رضي الله عنها ووجدوا عائلة رضي الله عنها، فسألوها فأخبرتهم عن عبادته عليه الصلاة والسلام، يعبد الله كيف وكيف وكيف، الطريقة الفلانية ويصلي كذا يصوم كذا. فكأنهم، هذا لفظ الحديث، فكأنهم تقالوها، رأوها في أعينهم قليلا كخبر. فعل النبي كله عليه الصلاة والسلام قليل، مع خصوصياته قليل، نعم في أعين هؤلاء الأبطال قليل. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ قالوا وأينا مثل رسول الله عليه السلام، إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. معنى ذلك أن قليل العبادة يكفيه، أما نحن فلم تغفر ذنوبنا لا أولها ولا آخرها، فلابد أن نعمل أكثر من ذلك حتى نصل إلى الحد المطلوب. فتفكروا، وعائشة تسمع وهم لا يشعرون، لأن الأمر شغلهم فعلا، قضية شغلتهم، إنها قضية تحديد المصير في جنة أو إلى نار. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، كل ليلة في حياتي باقية سأقومها لله بصلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك، ولا أرقد أبدا بالليل، طاعة لله وقربى لله. وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، لا آكل طعاما بالنهار أبدا، كل يوم يأتي علي سأكون صائما فيه، يفطر بالليل ويصوم بالنهار وهكذا كل نهار يصوم إلى أن يموت. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، سأتبتل لله وأترك هذه المتعة طاعة لله، أزهد في الدنيا رغبة في الله عز وجل. وقيل كان معهم رابع قال وأما أنا فلا آكل اللحم، حد يرضى النهاردة؟ حد يرضى؟ وعلى إيه يعني؟ جنة وقتها يسردها ربنا، خذ النهاردة وبكرة يسردها ربنا، من يجي ساعتها حلها ألف حلال يا عم، كل كل يا عم. لكن شوف النفوس العالية تركوا الدنيا كلها، واحد ترك النوم، واحد ترك الأكل، واحد ترك اللحم، واحد ترك النساء، وأما أنا فلا آكل اللحم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته، فقالت له عائشة رضي الله عنها جاء ثلاثة رهط إلى هنا وسألوا عن كذا وأخبرتهم، فكأنهم تقالوها فقالوا كذا وكذا وكذا، سمعتهم. فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أي أنا أكثركم خشية وتقوى لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تزيدوا، ليه؟ كانوا يهلكون أنفسهم، لو تركهم النبي عليه الصلاة والسلام لتركوا الدنيا بحالها، ما ضربوا في الأرض ولا عملوا ولا صنعوا ولا زرعوا ولا تاجروا ولا فعلوا شيئا. طبعا دول أربعة أو ثلاثة ده لسه أول بداية، لكن لو ظهر أمرهم وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لانتشر الأمر بين الصحابة، وتجد بقى من يترك معرفة التجارة، ومن يترك الكذا، ومن يترك العمل، ومن يترك المتع الدنيا، وهكذا يتسامحون في هذا الخير. فمنعهم من فعل ذلك، فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يوالون الله تعالى بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الحد الكبير الذي جعلهم يفعلون مثله وأكثر منه لو تركهم يفعلونه، مع هذا الولاء من العبد الله تعالى يواليه بمحبته، بالرضا عنه، بمحو مغفرته، بمحو ذنوبه ومغفرتها، بإنزال رحماته ومنله وعطاياه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال بعد ذلك في الآية التالية: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ولاء في مقابل ولاء، موالاة من العبد وموالاة من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ذلك أن نعذب الكافرين ونهلكهم ولا نفعل مثلها بالمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الكافر ملوش ولي. تعرف يقول لك فلان ده ملوش صاحب، يعني صاحبك فترة حتى يأخذ منك ما يريد، انتهت مصلحته انتهت معك صحبته، لا يعرفك بعد ذلك، ويأتي علي ويصاحبني فترة ليقضي عندي مصلحته، قضاها انتهى الأمر. وهكذا وبعض الناس كده برضه صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. حتى بعض الآباء والأمهات على غير فهم يوجهون أولادهم توجيها خطأ أيام الامتحانات فقط، يقولوا: يا ابني روح قبل الامتحان كده وزور الأسياد، حط خذ مبلغ ده ووزعه كده في الصناديق على الأولياء الفقراء دول، ادي كل واحد ايه مبلغ حطه في الصندوق عشان ربنا يكرمك وتنجح. لماذا توجهونهم إلى الدين ساعة الامتحان فقط، ساعة الشدة، ساعة القربة؟ لماذا لا توجهون أولادكم إلى الدين دائما؟ وحين وجهوهم إلى الدين وجهوهم إلى البدعة، وجهوهم إلى صورة من صور الشرك والناس لا يعلمون، بدلا من أن يعطي أو يضع في صندوق لميت الله أعلم من يأخذ هذا المال. وإن كان بعض الناس الآن يعلمون، خليفة في غدا، خليفة ده ممكن يكون ابن الرجل الميت ده، قريبه هو الوريث للتركة الكبيرة دي، وتكون في بعض المشايخ بالملايين، اللهم لا حسد، لكن لا حسد بل في حزن، حزن على أن أموال المسلمين تذهب هكذا ضياعا، وده في مش عارف مين بياخدها، مش عارف، ومفكر بدي للبدوي، البدوي يقدر ياخد، ولو أخذ ما تنفعوش، تقل له الفلوس، هذه الأموال للدنيا لا تنفع في الآخرة، يأخذها ولده أو ولد ولده ولي العهد من بعد. خليفة هذه الطريق يأخذ هذه الملايين بأي وجه حق، بأي عمل أداء، أبوه كان صالحا وأبي أيضا كان صالح، لماذا لا يعطيه أحد؟ ونطلب الصالحين الأحياء نعينهم على صلاحهم بعطايانا يكون أفضل، لكن هذا أمر يشجع على البطالة، يشجع على الجهل. فيوجهون أولادهم أن يزوروا أمواتا، من كان منهم وليا من أولياء الله فرضي الله عنه ورحمه الله، ونسأل الله أن يحشرنا معه في الصالحين. ولكن ما أدراني أن هذا الميت، نعم آل البيت ناس معروفين طبعا ومحبتهم من الإيمان ومحبتهم واجبة رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن من جاءوا بعد، الشيخ فلان والشيخ الزعبلاوي والشيخ النفطواوي والشيخ معرفش مين، مشايخ كثيرة ومقابر كثيرة جدا والبلد مليانة، مين ده ومين ده ومين ده؟ فين كتبه اللي تركها من بعده؟ فين علمه اللي علمه للناس؟ أين تلاميذه الذين نقلوا العلم عنه وتخرجوا على يديه؟ العلماء المشايخ الكبار عرفوا بهذا دائما، إذا عرف بهم أحد يقول: الشيخ هذا اسمه فلان الفلاني الفلاني الفلاني، توفي سنة كذا وولد سنة كذا رحمه الله، وبعدين شيوخه تلقى العلم على يد الإمام الفلاني والإمام العلاني والإمام كذا، ربما يبلغ في بعض الأئمة ألفا، تتلمذ على يد ألف شيخ. إذا ما كثر حاجة إن شاء الله كل يوم سماع سماع سماع، وشيوخ علماء ودروس ما شاء الله، وبعدما شيوخي تلاميذه سمع منه العلم وأخذه فلان وفلان وفلان، هؤلاء صاروا أئمة أيضا، الإمام الفلاني والإمام الفلاني والإمام الفلاني كلهم هؤلاء من تلاميذ هذا الشيخ. هذا الميت أين أثره؟ حتى أتعرف عليه من خلال مجموعة حكايات. فلان ده كان بيمشي على المية، وأنا مالي بيمشي على المية ولا على الهواء حتى، فكان بيطير في الهواء يطير. يا ربي من الحب تطير في المنامات، ايه دخل انا؟ ماذا كسبت من ذلك؟ الساحر يفعلها. لو واحد ساحر متمكن ممكن يمشي على الماء امامه ويطير في الهواء، يجلس كده متربع على الارض ويرتفع ويمشي كده فوق رؤوسنا بس، لكن دون ان يقرا احد ايه من القران. احذروا، لو حد وقع، لو قرا احدكم شيئا من القران سقط على الارض، اسقط عليه عملا، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فممكن الساحر يفعل هذا. النصاب الدجال اللي يسموه الحاوي يفعل مثل هذا، يطلع بيضه من بقه، يحطها في جيبه اليمين يطلعها من الشمال، يحطها بيضه يطلعها منديل، ياخدها في ايده الثانيه بتبقى حمامه، جاب ده كله منين؟ وجيبه فاضيه، خفت يد وضحك على الناس، كذب ونص واحتيال. اذا كل يمشي على الميه او سفره هو مش مشكله، اين علمه؟ اين صلاحه؟ اين اثاره الطيبه؟ فبعض الناس هكذا لا يتذكرون الله الا عند الايه؟ الشده فقط. روح يا ابني لف على الاسياد كده ويرضيهم وسلم عليهم، وسلم في اموات في قبورهم. فهذا منطق غير صحيح. انما الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتولون الله دائما باكثر مما طلب الله منهم، وهذا منطق موجود عندنا، وهذه القدره موجوده فينا ممكن نعملها، بل نفعلها فعلا. الواحد منا يقول لصاحبه اي خدمه تامرني والله امرك عم، واذا طلع شويه كده في البهوات اللي فوق شويه يقول احلام سيادتك اوامر يا فندم، احلام سيادتك اوامر، يعني انت تحلم ولا نفذ؟ اذا ما قلناها لله، ما اعطيناها لله. اخدم اخوانك، اكرم اصحابك لا حرج، ولكن تكون مع الله اكثر اكراما واكثر محبه واكثر تعلقا واكثر طواعيه، اكثر طواعيه. ان المحب لمن يحب مطيع، لا بد من الطاعه، ذلك لان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى له. الكافر هذا لا صاحب له، يعمل صديقك النهارده وبكره تجده يطعنك ويقتلك، وباسم الصداقه برضه، باسم الصداقه وباسم الحريه وباسم العدل يقطع رقبتك، وكان صاحبا لك. قل ايوه انت لسه صاحب لحد الان، عشان تصاحب قطع رقبتك بمنطقي، حق الفيل وكل حاجه تمشي، ها؟ صح. الكافر لا ولاء له ابدا، لا عهد ولا ذمه ولا امان، وبالتالي فلا ولي له. ويجب على المؤمن ان يفهم هذا، فلا يوالي كافرا، من لا يامن له ولا يرجل اليه ولا يطمئن لصحبته وليتوقع منه الغدر عشية قبل ضحاها، في كل ساعة يتوقع الغدر ويقص كده وصاحي، تتعامل بحسنى وبالإكرام وكذا، ولكن على وعي وعلى يقظة. وأن الكافرين لا مولى له، ومن تشبه بالكافرين من المؤمنين فعل مثلهم. وربما وجدت مسلما أيضا يتخلق بهذا الخلق الذميم كالمنافسين، يتظاهرون بالإسلام ولكنهم قلوبهم منكرة، قلوبهم قلوب شياطين والعياذ بالله. وبعض المسلمين الضعاف ليسوا منافسين، ولكن ضعف الإيمان في قلوبهم فيرتكبون مثل ما ارتكب هؤلاء المنافقون وشياطينهم من الكافرين. وأن الكافرين لا مولى لهم، والله تعالى أشار إلى حال الكافرين بقوله إن الإنسان لربه لكنود. والعرب كانوا يقصدون بكلمة الكنود هو الذي يمشي وحده ويأكل وحده ويمنع رفده، لا يحب أن يأكل معه أحد. يحب الفرد الطعام فيه. ثم خلي يكتب تأكل معك أولادك. لا هم يقفوا خدمين على لما أكل. طب الخادم بتاعك يكون خادم. لكن أولادي لم يأكلوا معي. فالصديق الحبيب كذا لا يحب أن يأكل معه أحد. ولذلك كان العرب الطيبون يعني فيهم فطرة سليمة كانوا على نقيض هذا الأمر. كان بعضهم لا يأكل إلا إذا أكل معه أحد. لازم يجي حد يأكل معه. ما جاش ما يأكلش. يحرم نفسه من الأكل حتى لا يأكل وحده. حتى لا يكون كنودا. ودخل في الإسلام وهو على هذا الوضع. فقال الله تعالى لهم ليعلمهم في آخر سورة النور: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. تأكلوا جميعا جمعا مع غيرك أو أشتاتا تأكل وحدك. قال لا لا تجد أحدا. حضر الطعام ووجدت غيرك أطعمه معك. لم تجد كل أنت لا تقف عن الطعام ولا تكف عنه. ويمشي وحده لا يشرك صاحبا في الطريق. جاء الإسلام على نقيض ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسافر وحدنا وألا نمشي وحدنا ولنتخير الرفيق قبل الطريق. علمنا هذا لأن الواحد الشيطان أقدر على الاثنين من الثلاث. أقدر على الواحد من الاثنين ويد الله مع الجماعة. علمنا ذلك من خلال ديننا. لأن من يمشي وحده وهذه عادته ولا يحب أن يمشي معه أحد فهذا كنود. لكن أحيانا تكون لك بعض الخصوصيات تحب أن تذهب لها وحدك حتى لا تفسد عليك هذه الأمور حين أعلم بها الناس فلا حرج. لكن لا يكن شأنك دائما أنك تمشي وحدك ولا يكن طبعك أنك تكره الصاحب والرفيق. لكن المشاوير خصوصية ذهبت إليها فلا حرج. ويمنع ركبه يمنع أحدا يركب معه هو بس على زي العمدة كده. حد شفته حد ركب مرة ورا سيادة العمدة ولا ورا حضرة العمدة؟ حد بشر ولا شيخ البلد ولا شيخ الغفر ولا عمدة زيه حتى كمان لا يركب ركوب تعب. لكن ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يردف خلفه بعض أصحابه يركبوا معاه على الدابة. وذكر العلماء أن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وكثر هذا لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي في الحديث يقول: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا وكذا. رديفه يعني أركب خلفه على دابة النبي عليه الصلاة والسلام. تواضع جميل. هذا الإنسان الذي يعيش وحده بين الناس لا يختلط بهم ولا يشاركهم مذموم. فما بالك لو كان كنوده هذا مع الله. إذا سأل لا يسأل الله، وإذا عبد لا يعبد الله، وإذا دعا لا يدعو الله، وإذا اشتكى لا يشتكي إلى الله. ويشحن برب العالمين. هذا كنود مع الله عز وجل. والله لا يحب هذا كما أنكم لا تحبونه. إلا الإنسان لربه لكنود. فالكافر مع ربه لنود كنود لا يتولى الله سبحانه وتعالى ولا يوالي الله لا بطاعة وعبادة ولا بسؤال وطلب. ولذلك يتخلى الله عنه ويدمر الله عليه ولا يتولاه الله أبدا بحماية ولا بعناية. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن هنا جاء في الإسلام أن الولاء المحبة الشديدة والنصرة والإخلاص تكون بين المؤمن وصاحبه. أما الكافر فلا حظ له في ذلك. ليه؟ فتنة طائفية أبدا. ولكن لأنه هو أصلا لا عهد له ولا ولاء عنده لنا فنكافئه من جنس عمله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وللحديث بقية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.